الطالب الذي استودعته العناية الإلهية مصير أمة، مصير قائد المسيرة، حتى نرجع لنعلم ماذا ألم بالقوم الذين جمعهم الشيطان لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنرجع إليهم لنجد أنهم ما زالوا وقد مالت رؤوسهم بفضل سلطان النوم الذي رزقهم الله تعالى به، ولله جنود السماوات والأرض. أنزل الله هذا الجندي الجميل الجليل الهادئ الناعم وهو النوم، فأمال رقاب هؤلاء الجبابرة دون ما رغبة ولا إرادة، ولله جنود السماوات والأرض. فمر واحد من الناس فقال: ماذا تنتظرون؟ كأنه قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه قد رأى الرسول يسير في الطريق إلى أبي بكر. فقال: ماذا تنتظرون؟ قالوا: ننتظر محمدا. قال: خيبكم الله، لقد رأيته وقد خرج من تلك الدار. قالوا: إنك تكذب. قال: والله لقد رأيته، وما بالكم وقد مالت رؤوسكم على صدوركم، وما هذا الذي على رؤوسكم؟ فتحسس كل واحد منهم رأسه، فوجد أثر البركات المحمدية من التراب الذي وضع. فقالوا: من الذي عصانا؟ له الويل. قال: لكم الويل والثبور، لقد خرج. فقالوا: ما حدث هذا؟ انظروا. فنظروا من خصاص الباب فوجدوا النائم على الفراش، فاطمأنت قلوبهم أن الفريسة لما سدل في مكانها. وظلوا هكذا يؤملون خروج الرسول حتى إذا ظهر النهار، إذا بالقائم من الفراش يقوم، وإذا به يفتح الباب ويقود إليه. قائل يقول: بل هم الذين كسروا الباب ودخلوا على النائم وأخذوا يحدثون أنفسهم بالفك به وهو في فراشه. فقال بعضهم: فليرى بعينيه أثر ما سنصنعه فيه. فجذب أحدهم الغطاء فإذا بهم أمام علي بن أبي طالب وقد فتح عينيه ونظر إليهم وقال: تبا لكم، أهذا هو أدب العرب؟ أتدخلون بيتا دون إذن صاحبه؟ ولكن أدى لكم بالأدب والذوق، اخرجوا وإلا فأنتم تعلمون أني علي. فقالوا: أين محمد؟ قال: لا علم لي أين ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أنا الآن في الفراش وأنا رب البيت ولم أأذن لكم. فخرجوا يجرون أذيال الخيبة ويعضون على أصابعهم حسرة وندما، وكان أكثرهم غيظا وكمدا. الملعون بن الملعون أبو جهل، حيث أخذ يسب ويلعن ويضرب الأرض، ثم قال: إلي بقصاص الأثر. فجيء له بقصاص الأثر، فتتبعوا أثر القدم حتى وصلوا إلى دار أبي بكر. أشرقت الشمس وأمارت الطريق، واضح كل شيء. فطرق الباب ولم يطرق بيده، لأن طرق الباب باليد إنما هو فعل أهل الذوق، أما من لا ذوق عنده فهو يقلد البهائم، أو إن شئت فقل فإن البهائم تقلده، يطرق الباب بقدمه. فلما لم يفتح الباب ضغط عليه فانفتح، ودخل وأخذ يبحث في أركان الدار، فلم يجد أحدا إلا أسماء وعائشة. فقال لأسماء: أين محمد؟ قالت: تبا لك سائر اليوم، أهذا ما تعلموه لأبنائكم؟ أو ترضى يا أبا جهل أن يدخل أحد إلى بيتك دون إذنك؟ أإن غاب رب الدار تأتي الكلاب لتلغ في الدار؟ اخرج. فقال: أين محمد وأين أبوك؟ قالت: لا علم لي أين ذهب الله برسوله، وإن الله تعالى قد نجاه من كيدكم. وإذا بها تسمعه قارص الكلام، فرفع يده وهوى بها على وجه أسماء، فأطار القرط من أذنها من شدة الضربة. فتماسكت مع رؤية الدم ينزف منها ولم تقبل أن تدمع عينها أمامه حتى لا يشمك فيها، وأسمعته ما يليق به مما يتنزه المسلم عنه إلا في مثل تلك المواقف، فخرج وهو يجر أذيال الخيبة للمرة الثانية، وأخذ يحملق في الأرض علّه يجد أثر قدم قد خرج، فلم يجد إلا الأقدام قد دخلت ولم تخرج، ففتش الدار ثانية وثالثة فلم يعثر على أثر، وأنى له، والذي خطط لرسوله هو ملك الملوك. وإذا بأسماء بعد أن خرج أبو جهل تستعبر ليس خوفا على نفسها، وإنما خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم على أبيها، وأخذت تقول: اللهم نج رسول الله ونج أبي، اللهم أكرمنا وأعلمنا بمكان رسولك. هي تريد لزيادة الاطمئنان، ما علم أحد أين يكون الرسول صلى الله عليه وسلم إلا واحد فقط أخبره أبو بكر بأمر الرسول حتى يؤدي المهمة التي جند لها هذا الرجل. الرسول قائد معركة، ذهب إلى مكان من الأماكن، هذا المكان دخل فيه الرسول بأمر الله تعالى وكسبب من الأسباب الظاهرة حتى يخف الطلب وتهدأ حدة الغضب عند قريش ويكفون عن البحث، ثم يقود بعد ذلك في الطريق المرسوم. وهو في هذا يلقننا هذا الدرس الأول: إذا وجدت فيشا من الأعداء، وإذا وجدت جلبة وحركة، فاهدأ واستعد حتى تمتص ثورة هؤلاء، حتى تهدأ وتفتر حدة الطلب. وكان أبو بكر قد أخبر عامر ابن فهيرة وهو خادم يعمل عند أبي بكر يرعى له الغنم، أخبره أن يلحق به بعد قليل من خروجه مع الرسول إلى حيث هذا الغار، غار ثور. وجاء عامر فعلا بعد فترة من دخول أبي بكر والرسول إلى هذا الغار، ومشى بالغنم حتى وصل إلى باب الغار. ما الذي جعل أبا بكر يبلغ هذا الرجل أن يصنع هذا الصنيع؟ لحاجتين: الحاجة الأولى حتى يكون رسولا لمن يريد الرسول منهم قضاء أمر من الأمور، حتى يستخدمه الرسول كمراسلة، حتى إذا أراد الرسول شيئا من مكة أو شيء من سيدنا علي أو شيء من أبناء أبي بكر يبقى يبلغهم. والحاجة الثانية حتى تعفي الغنم بأقدامها آثار الأقدام التي قد سارت إلى الغار، وهذا أيضا فيه ضرب من التعميع والتمويه الذي يجب على قائد الجيش أن يستعملهما للضحك على الأعداء. وفعلا رجع عامر وظل طول النهار بعيدا عن بيت أبي بكر حتى لا يترصده أحد، ثم دخل إلى بيت أبي بكر وأجلى بالأوامر الآتية: أسماء اطمئني فإن رسول الله بخير وإن أباك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة كوني على أتم ما تكونين اطمئنانا، على أسماء أن تجهز الطعام والماء، وعلى عبد الله بن أبي بكر ألا يظهر إسلامه بين أهل مكة وأن يبدو كفرد منهم، وأن يغشى نواديهم بالليل وبالنهار حتى يسمع منهم ما يتآمرون به وما يحدث من أخبار، ثم لينقلب عبد الله إلى بيت أبي بكر كأنه ذهب لينام. فإذا خمدت أنفاس الكفار في فراشهم خرج عبد الله بالأنباء، وخرجت بعده أسماء تحمل الماء والغباء، وسار وراءهما عامر بن فهيرة بالغنم ليعفي على آثارهما. ووصل عبد الله بن أبي بكر إلى الغار يحمل للرسول الانباء حتى تكون الاتصالات والاخبار مكشوفه للقائد. الرسول في غنى عن مثل تلك الاشياء، ولكنه يضرب لنا الامثله التي يجب ان نتخذها في مثل تلك المواقف. واسماء جاءت بالمطلوب مع ان الرسول لا يحتاج الى هذا، فلو مد يديه الى السماء لانزل الله عليه موائد الجنه، الا انه ياخذ في تلك الاسباب تعليما لنا. وقعد عبد الله بن ابي بكر عند الرسول وادت اسماء مهمتها، ثم رجع ووراءهما عبد الله ابن عبد عامر ابن فهيره، حتى وصلوا الى دار ابي بكر، والرسول في الغار في غايه الاطمئنان مع ابي بكر يعبدان المولى جل وعلا. الطعام عندهما والشراب عندهما، واذا احتاج الى لبن ففي غنم ابي بكر الكفايه، واذا اراد ذبحا فان الغنم فيها ما يذبح ويشوى. رعايه الله تعالى. ولننقلب الى هؤلاء الاخابث حتى نسايرهم لنعلم مدى تخبطهم. اخذوا يبحثون، ووزعوا انفسهم طائفه في الطريق الذي يصل الى المدينه، وطائفة في الطريق الذي يصل لليمن، وطائفة شرقت والأخرى غربت، وأخذوا يستنطقون في جاج الأرض، وأخذوا يوجهون عيونهم إلى أطبائها علها تنطق لتدلهم على محمد. فلما أعيتهم الحيل قالوا لقد رفضنا جائزة لمن يأتي بمحمد ورفيقه أو بمحمد فقط، حيا أو ميتا له ديته 100 من الإبل بفحلها ورائها، 100 من الإبل بفحلها ورائها في الصحراء، إنها للثروة. أي ثروة تلك؟ رجل بدوي يعيش في الصحراء، لا تجارة ولا بناء ولا وسائل، وهذا المال هو أعز المال عند العرب، ومئة ناقة كانت تجعل الإنسان قريبا من الملوك. فإذا بتلك الجائزة تسيل لعاب الكثيرين من شذاذ الآفاق ومن لصوف الطرق الذين منتهم أنفسهم بالحصول على تلك الجائزة، فأخذوا في نشاط عجيب للبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى كانت تلك الليلة الأخيرة، الليلة الأولى والليلة الثانية، وفي الليلة الثالثة التي عزم الله تعالى لرسوله أن يخرج من الغار متجها إلى المدينة، حيث يقف عبد الله بن أويقط ببعير أبي بكر ومعه ناقة ليركبها أيضا، إذا بشيء لم يكن في الحسبان، إذا بأقدام كثيرة وأصوات كثيرة تتقدم إلى الغار، وأبو بكر كله أذن وكله عين كله بصر ينظر من فتحة الغار حتى يعلم ما الذي سيحدث، ويتسمع بأذنه في ظلام الليل، فإذا به يسمع أصواتا كثيرة، وإذا به يرى الكثير من وجوه أهل مكة. بعض الناس يقول لم يكن ذلك ليلا وإنما كان نهارا، فليكن بالليل أو بالنهار، المهم وصلت الطائفة التي تبحث في الجنوب جنوب مكة إلى ما يقرب من غار ثور، وكان هناك راع يرعى الغنم، فسأله أهل مكة: هل غابك من شيء في تلك الأيام؟ هل رأيت محمدا وصاحبه؟ فقال: ما رأيت شيئا إلا أنني رأيت أسودة أمام باب الغار، أسودة أي خيالات، فلعلها هو ما لعلهم ما تطلبون. فذهبوا إلى الغار وأبو بكر يقول: وكأن وقع أقدامهم على قلبي وليست على الحجر، كلما اقتربوا اشتد وجيب قلبي، والتصقت بالرسول خوفا عليه، وأنا أقول له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنهم قادمون، إنهم قريش، لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. ونظر أبو بكر من فتحة باب الغار فإذا بعينيه تقعان على وجه واحد يطل في على الغار من خارج الغار. فظن ابو بكر انه ما دام قد راى هذا الرجل فكان الرجل قد راى، فاذا به ينضم الى الرسول من شده الخوف ويقول: لو نظر احدهم تحت قدمه لرانا، يا رسول الله ماذا نفعل؟ فما راعه الا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بكل اطمئنان وثقه ويقين يمسك بابي بكر ويضعه في حضنه ويربط عليه بحنان ويقول له: يا ابا بكر لا تخف، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا ابا بكر لا تحزن، ان الله معنا. ثم ضمني الرسول ابو بكر، يقول: ضمني ضمه فانخلع الخوف من قلبي، فاذا بواحد منهم اسمعه يقول: اتحسبون ان محمدا قد دخل في هذا الغار؟ والله ان على باب الغار عنكبوتا اظنها من قبل ميلاد محمد، ولقد رايت حمامتين وحشيتين خضاضتا على فم الغار، وما اظن ان محمدا قد دخل، ولو دخل واحد لانهدم ما على الباب، ارجعوا وابحثوا عن في مكان اخر. فنظر ابو بكر الى الرسول وعلم ان عين الله تعالى تحرس نبيه ومن معه، فزاد اطمئنانا وألقا ونام في غاية الاطمئنان والثقة بجانب رسول الله، وهو متيقظ، الرسول متيقظ يشكر الله تعالى على نعمه. وما علم ابو بكر بما صرف هؤلاء عن الدخول الى الغار، واذا بباب الغار وقد وضع عليه كما يقول الامام احمد رضي الله تعالى عنه، عندما وصل هؤلاء الى باب الغار وجدوا عنكبوتا قد نتجت بيتها على بابه، فردهم الله تعالى باضعف الاشياء: وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فسبحان من يصرف شرار الخلق باضعف الخلق واقلهم. لله جنود السماوات والأرض، ألم يقل الله تعالى وأيده بجنود لم تروها، أي لم يراها المسلمون على باب الغار، لأن المسلمين لم يروا هذا. قال بعض العلماء: أيده بجنود لم تروها، أي بأشياء أخرى خلاف ما رأوه، لأنهم رأوا العنكبوت والحمام. إذن أيده الله بأشياء أخرى صرفت هؤلاء المشركين، وأنا أميل إلى هذا. ومن تلك الأشياء التي يؤيد الله تعالى بها أحبابه أن يأخذ الله تعالى بصر المبصر منهم وسمع السميع منهم، فينظر كأنه ينظر إلى لا شيء ويسمع كأنه لا يسمع شيئا. ألم يأخذ الله تعالى عيني أم قبيح عندما أرادت أن تضرب رأس رسوله حجر وبينه وبينها أقل من قدم واحد، وهي لا تراه وتسأل أبا بكر؟ أبو بكر يقول: والله إن رسول الله بجواري أراه وألمسه، وهي أمامه لا تراه. فما الذي صرف عينها عنه؟ إن الذي صرف عين أم قبيح، أم جميل زوجة أبو لهب، إن الذي صرف عينيها عن رؤية المصطفى وهو أمامها بمقدار قدم واحد، هو الذي صرف أعين الكفار أن ترى شيئا في داخل الغار. ولله ملك السماوات والأرض. صلوا على النبي. في تلك الليلة خرج الرسول صلى الله عليه وسلم، استعد الرسول للخروج وانتظر حتى إذا جن الليل، فإذا بعبد الله يأتي بالأنباء آخر الأنباء، وإذا بأسماء تأتي بالطعام وبالماء، وإذا بعامر بن فهيرة يأتي بالغنم ليعطي على أثار الأقدام. وأدلى الرسول إلى عبد الله بما يجب عليه أن يفعله، فإن الرسول سيخرج مع أبيه إلى حيث يريد المولى جل وعلا، وأوصى أسماء خيرا بوالد أبي بكر اللي هو جدها، وأوصها خيرا بأختها، ولم تجد أسماء ما تربط به أوعية الزاد وأوعية الماء حتى تحمل تلك الأوعية على الركائب، لم تجد إلا نطاقها فحلته. النطاق شيء تربط به المرأة وخطها، فشقته نصفين ربطت بنصف تلك الأواعي وتمنطقت بالنصف الآخر، فأخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قد أبدلها بنطاقها نطاقا في الجنة، وسميت بأسماء ذات النطاقين، وعرفت بهذا في التاريخ إما لأنها أحسنت التفكير والتدبير، وإما لأن الله تعالى جعل لها في الجنة ما يذكر الناس بفضلها في تلك الليلة. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه أبو بكر، وأخذ أبو بكر معه في الطريق عامر ابن فهيرة ليخدم الرسول في الطريق بعد أن استأذن النبي: هل تأذن لي يا رسول الله أن أخذ عامر ابن أبي فهيرة ليخدمنا في الطريق؟ فأذن له الرسول، وخرج الرسول من الغار، وقبل أن يركب نظر إلى مكة تلك النظرة المودعة، ثم خاطبها بهذا الكلام الرقيق: والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ويقال إن الله تعالى أنزل عليه في هذا الوقت: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيرجع إلى مكة في موعد سيحدده المولى سبحانه وتعالى، فودع الرسول من معه عبد الله بن أبي بكر وأسماء، وركب ناقة اختارها أبو بكر له. قبل أن يركب قال له أبو بكر: يا رسول الله هذه مني هدية. فقال: في غير هذا الوجه يا أبا بكر، بكم الناقة؟ وأبى الرسول أن يركب إلا بعد أن علم ثمنها، وجعل الثمن دينا في ذمته لأبي بكر. وفي فرق بين الرسول وبين أبو بكر في هذا، إنما أراد الرسول أن يعلمنا أن الهجرة عبادة، وأن الإنسان إذا أراد أن يعبد الله تعالى حق العبادة فعليه أن يبذل كل ما يستطيعه في سبيل إنجاز تلك العبادة، فعليه أن يدفع المال من جيبه وأن يدفع الجهد من جسده حتى تكون العبادة أكثر قبولا. فما قبل الرسول تطوعا من أحد في هذا الأمر، لأن الهجرة عبادة، ولا يقبل الرسول أن يعطيه أحد شيئا في سبيل تبسيط تلك العبادة حتى يكون الأجر خالصا من المولى سبحانه وتعالى. وركب الرسول ناقته، وركب أبو بكر ناقته، وأردف خلفه عامر ابن أبي فهيرة، وركب الرجل المشرك هو عبد الله بن أويقظ الذي سيكون هاديا للرسول أو هاديا في الطريق، فإن الرسول لا يحتاج إلى من يهديه، فإن معه ربه يهديه ويبين له كل شيء، ولكنها كما قلت لكم الأسباب التي يجب أن نعمل حسابها دون الاتكال عليها ودون الثقة فيها. وكأني بالرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدرس: لا حرج على المسلم إذا تعامل مع غير المسلم الموثوق فيه، لا حرج على المسلم إذا تعامل مع المسلم إذا تعامل مع غير المسلم الموثوق فيه فيما لا يضر المسلم، لأن في بعض أمور خاصة لا يصح أن نتعامل مع غير المسلمين فيها، كقيادة الدولة، قيادة الجيوش، الأسرار العامة، الاطلاع على أعراض المسلمات، مداواة النساء المسلمات، لا يصح إلا إذا اضطررنا في مجال لا نجد سواه، فإن للمضطر نصيبا من تيسير الشرع، إلا أنه في الأمور الأخرى كبيع وشراء ومعاملة يعمل عندي خادما يشتغل عندي سائقا، لا حرج لدى المسلم إذا تعامل مع غير المسلم في تلك الأمور، شريطة أن يكون غير المسلم على أمانة وعلى صدق، رجاء أن يرى من المسلم ما يحببه في الإسلام. يعني أنا لا أتعامل مع الكافر لأني أحب الكافر إن الله حرم علي أن أحب الكافر. يحرم على المؤمن أن يكون في قلبه ذرة من حب لأي كافر، أي كافر مهما كانت منزلته، محبة، صداقة، كل هذا لا يليق، يحرم شرعا. فإن الله سبحانه وتعالى عرفنا أن المؤمن لا تكون في قلبه مودة ولا محبة للكفار بأي حال مع الأحوال. أعرفهم، نعم، أتعامل معهم، نعم، أبيع وأشتري، آكل بعضهم يأكلون معي من الحلال، لا حرج. أما أن أحب وأن أصادق فهذا شيء حرمه الشرع علينا، وهناك احتياطات أمنية يجب أن تراعى بالنسبة إلى معاملاتنا مع غير المسلمين. أنا وقد أباح الرسول ذلك، فليكن هذا في حدود تدفعنا تلك الحدود إلى عدم الخروج على أمر من أمور الإسلام. ثم سار الرسول مع ركبه يرعاهم المولى سبحانه وتعالى وتحفظهم عنايته، وأمر الرسول هذا الرجل أن يسير بهم من طريق لم تطرقه الأقدام كثيرا، بعيد عن الطريق المعروف حتى لا يتابعه أحد وحتى لا يقتفي أثره أحد. وفعلا سار في طريق متعب جدا، حدد بعض المؤرخين الطريق التي سار فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا بتلك الطريق كما سألت عنها البعض ممن يعرف تلك المناطق من أشق الطرق على الإطلاق، مفاوز وأماكن مرتفعة وأماكن كلها حصن وعقبات. أراد الرسول صلى الله عليه وسلم باختياره لتلك الطرق أن يجنب هذا الركب متابعة الأعداء، ولكن الذي حدث أن بعض الأعداء فعلا وقعت عينه على هذا الركب وهو سائر في تلك الطرق. فماذا حدث؟ واحد من الناس قد خرج من الصحراء يريد مكة، وبصر على البعد مجموعة تركب تلك الإبل ثلاثة أو أربعة، ثم ذهب إلى مكة فوجد القوم يتحدثون أن محمدا وصاحبه قد هربا ولا يعلم أحد أين ذهب. فإذا به يقول: كأني قد لمحت أسودة عند الشاطئ أو في مكان كذا، أسودة أي خيالات، وكأني بهم من تبحثون عنهم. سراقة بن مالك من بني جشعم كان يجلس في هذا المجلس الذي سمع فيه هذا الرجل يتكلم. يقول سراقة: فأشرت إليه بعيني أن يسكت، فقد كنت أعرفه ففهم ما أريد. فإذا بي أقول للقوم: إن هذا الذي يخبركم قد وهم فيما يقول، إن هذا الذي رأى هم فلان وفلان وفلان، أعرفهم، قد خرجوا يطلبون إبلا ضلت لهم. وصرفت القوم عن التفكير في هذا الأمر وأنا أنتوي عمل شيء. وإذا بي في غفلة من القوم وأنا أفكر في الإبل المئة وفي فحلها ورائها ثروة لا أحلم بها. وقد كان سراقة من الشباب الذين قد امتلأوا حماسا ونشاطا وقسوة في نفس الوقت، وكان فارسا من فرسان العرب. يقول: فأشرت إلى خادمتي أن تجهز فرسي، فجهزتها وخرجت بعيدا عن القوم، ثم ركبتها وضربتها فصارت بي كأنما تقفز قفزا، حتى إذا كنت قريبا مما أرى لمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ولمحت أبا بكر ولمحت الركبة، وإذا بالجائزة تتراءى أمام عيني، ورأيت الإبل المئة وقد تراقصت بكل ما تحمل من ثروة في نفسي، فإذا بي أضرب الفرس ضربة من أثرها قفزت فوقعت على الأرض، فلما وقعت ألقتني عن ظهرها، فتشاءمت من هذا. ما هذا الذي حدث؟ إن تلك الفرس أنا أعلم بها من نفسي فقد علمتها، وما هذه بطريقتها؟ ما وقعت بي قبل ذلك؟ فعدلتها وأوقفتها وركبت ثانية وطرت بها وما أن اقتربت حتى أوقعتني للمرة الثانية. ثم قمت وضربت بالقباح أو بالأزلام أو استقسمت، فخرج السهم الذي أكره، أي الذي يقول لي لا تتابع هؤلاء، إلا أن صورة الإبل المئة راودتني وخايلتني، فركبت فرسي وإذا بي وقد صرت قريبا منهم، ضربتها فساخت يداها في الأرض، فانقلبت من ظهرها وأنا أحسب أنه قد انتقت عنه، فقمت وأنا لا أصدق أني نجوت، ثم انخلعت يد الفرس فإذا بإعصار من دخان يتجه إلى السماء، فعلمت أن الرجل ممنوع وأن في الأمر شيئا، فإذا بي أقول بأعلى صوتي يا محمد يا أبا بكر قفا، لن ينالكما مني ما يريبكما، لقد علمت كل شيء وإني سأحفظ لكما هذا الأمر، يا محمد ادعو ربك أن ينجيني مما حدث لي. أبو بكر كان بجانب الرسول ينظر خلفه تارة وإلى الرسول أخرى ويقول يا رسول الله هذا الفارس قد رهقنا، يا رسول الله إنه سراقة، ورسول الله لا يلتفت، ويظل الرسول يتلو ويدعو، وأبو بكر من شدة خوفه ينظر إلى الرسول ينظر إلى هذا الفارس، حتى صاح هذا الفارس ويقول يا رسول الله أنظراني أكلمكما، لقد خرجت جاهدا على إيذائكما، وأنا الآن أعاهد الآلهة ألا ينالكما لينالكما مني سوء يا رسول الله. فقال الرسول لأبي بكر سله ماذا يريد، ماذا تريد يا سراقة؟ أبو بكر يكلمه، قال لا أريد شيئا إلا ورقة من رسول الله تكون عهدا بيني وبينه، يعني اكتب لي أي شيء، علامة من العلامات أحفظ تلك العلامة. فإذا بأبي بكر بالرسول يأمر أبا بكر أن يكتب له بعض الأشياء ويعده ببعض الأمور، فكتب أبو بكر ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وألقى تلك الورقة أو القطعة من الجلد بسراقة، فأخذها واحتضنها بحنان ورفق، ثم قال هل تريدان شيئا في سفركما؟ فقال الرسول لأبي بكر قل له لا نريد منه شيئا، وما عليه إلا أن يعمي علينا الطريق وأن يصرف الناس عنا. فقال سأصنع ذلك يا رسول الله، ثم دعا لهما ورجع إلى مكة وهو يصرف كل من خرج وراءه ويقول لقد سلكت هذا، لقد استبرأته فلم أر شيئا. فأعجب لسراقة، كان في أول اليوم جاهدا على أن ينال رأسهما، فإذا به في آخر اليوم ينقلب جنديا مدافعا عنهما، وسبحان مقلب القلوب. وسار الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وصل مع أصحابه إلى منطقة آمنة في الربع الأخير من الطريق إلى المدينة، في منطقة فيها خيمة لامرأة مشهورة أو بعض الخيام لامرأة مشهورة معروفة كانت تعيش في هذا المكان. تلك المرأة مشهورة في التاريخ اسمها أم معبد، واسمها الأساسي عاتكة بنت خلف، وكانت امرأة برزة أي تبرز للناس وتتحدث معهم، وكانت جلدة قوية رزينة، وكان الناس يعرفونها بكرمها وجودها وحسن أخلاقها وحسن معشرها وقوة مشورتها. فما أن قدم الرسول مع صحبه ونزل قريبا من خيمتي أم معبد، وهما يعرفان ككل المسافرين أنه ما مضى أحد أمام الخيمة إلا وقدمت القرى ككرم منها لهؤلاء الضيوف. فما أن وصل الرسول ومن معه لم يجدوا شيئا، فقال الرسول يا أم معبد هل عندك من شيء؟ فقال أبو بكر بيعا وشراعا فإن معنا من المال ما يكفي. فقالت والله ما عندي من شيء، ولو كان عندنا من شيء ما أعوزكم القرى، إننا نقدمه لكل الناس، أفلا نقدمه لمن نرى من سماح الوجوه وكبار القوم؟ وإن السنة قد أسنتت وقد أتعبت الناس فلم ينزل مطر، وقد هلكت الدواب وقد تعب الناس في هذا العام. فقال الرسول لها: إني أرى شاة في كسر بيتك. قالت: نعم، هي شاة خلفها الجهد عن متابعة الغنم، يعني تعبانة جدا ما قدرتش تسرح مع الغنم، فهي في تلك الخيمة. فقال لها: هل تأذنين لي بحلبها يا أم معبد؟ فقالت: هي أعجز من ذلك، هي أعجز من ذلك، والله ما تبض بقطرة، يعني ما فيها قطرة لبن، ضعيفة جدا، وهي معك، إن كان بها من حلب فاحلبها. فإذا بها تقدمها لرسول صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الآيات التي يؤيد الله تعالى بها نبيه بلا دعاية ولا تظاهر بتلك الأشياء. فمد يده إلى الشاة وقال: بسم الله. هكذا يعلمنا أن رسول الله أن نبدأ بسم الله في كل أمر ذي بال. ثم مسح على ضرعها وقال: بسم الله، اللهم أكرمنا. فإذا به وهو يمسح على ضرعها تتفاج، يعني تفتح أقدامها من الخلف شأن الدواب التي تستعد للحلب، وإذا بضرعها ينتفج ويمتلئ لبنا. ونظرت المرأة وهي لا تصدق، ثم دلكت عينيها مرة ومرتين وثلاثا وهي لا تصدق ما هذا الذي أرى. فإذا بها تسمع صوتا يوقظها من هذا الشيء العجيب الذي رأت: يا أم معبد، هل عندك من وعاء إناء؟ فجاءت له بوعاء كبير، وما علمت ماذا تفعل. هو الذي رأته أمامها وعاء كبير يكفي الرهب، يعني كف عشرة يشربوا. فأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم ووضعه تحت الشاة وأخذ يحلب الشاة بيديه الشريفتين حتى امتلأ الوعاء عن آخره، وهي لا تصدق ما ترى حتى رأته بين يديها يقدمه الرسول لها ويقول: اشربي يا أم معبد. فكأن الرسول هو صاحب البيت وكأنها أصبحت هي الضيفة الأولى. فأخذت وهي وأخذت تشرب وهي كالمذهولة، وكلما أمرته يقول لها: اشربي يا أم معبد، حتى قالت: لا أجد مساغا، امتلأ جوفي. فأعطاه لأبي بكر فشرب، وأعطى لعامر فشرب، وأعطى للآخر فشرب، وشرب الرسول آخر القوم. وقال لنا: آخر القوم سيد القوم آخرهم شربا. وشرب صلى الله عليه وسلم آخر المجموعة، ثم أمسك بالإناء ثانية ووضعه تحت الشاة وأخذ يحلب حتى ملأ الوعاء إلى آخره، ثم ترك الضرع وفيه من اللبن ما يفيض على ما حلب. ثم ودع أم معبد وهي كالمذهولة لا تصدق إلا أن طعم اللبن في فمها، وإن البطن قد امتلأت، وهذا اللبن أمامها، والشاة قد امتلأت لبنا. ثم ودعها وانصرف، وقفت على باب الخيمة تنظر إلى هذا الركب المبارك، وقد تعلقت عيناها بهذا الذي صنع ما صنع أمامها، وهي لا تعرف اسمه ولا تعرف من أين ولا إلى أين. وظلت هكذا وقتا طويلا حتى غاب الركب عن ناظريها وهي في مكانها لا تريد، حتى جاء زوجها وقد هلك من شدة البحث عن مرعى للغنم الذي معه فلم يجد، فقد جاء بالغنم يتساوكن هزالا بتميل كل شاه على الأخرى من التعب، حتى وصل إلى الخيمة وهو في آخر نفس كما يقولون تعبا. فقال: يا أم معبد، فلم ترد عليه. يا أم معبد، فلم ترد عليه. فجاءت وجدها واقفة والعين تتجه إلى مكان، فقال: أم معبد. قالت: لقد كان هو. قال: من يا امرأة؟ وكأنه غار وأحس بشيء. قالت: رجل مبارك جاء وصنع كذا وكذا. فنظر زوجها فوجد اللبن ووجد الشاة وقد امتلأت، ثم قال صفيه لي يا أم معبد. فأخذت المرأة تصف هذا الرجل وصفا دقيقا لم يسمع أحد بمثله. نرجئ الحديث عن وصفها مع وصف علي وغيره رضي الله تعالى عن الجميع في حديث خاص عمن وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فما أمطرت حتى قال زوجها إن كنت قد صدقت وما أظنك إلا كذلك فإنه صاحب قريش الذي خرج منهم وقد خرج الآن يريد مكانا آخر، ولئن أدركته لأتبعنه إنه رجل مبارك. ثم أخذ يشرب وعاش مع زوجته، ويقال إنهما تابعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة وهداهما الله تعالى للإسلام. وصار النبي مع أصحابه حتى وصل قريبا من المدينة عند قرية تسمى قرية قباء. قرية قباء منطقة مثل مثلا مزيد ومدينة العين، أو مثلا زاخي ومدينة العين، 5 كيلو 10 كيلو تقريبا بينها وبين مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت تسكن تلك المنطقة قبيلة اسمها قبيلة بني عمرو ابن عوف. نزل النبي صلى الله عليه وسلم عندهم وأراد أن يمكث وقتا للراحة والاستجمام قبل أن يدخل إلى المدينة حتى يروي ظمأ من ينتظره، وأراد لأمر ما أن يعلمنا أمرا خاصا من ناحية مراعاة الصحة العامة بالنسبة للذي قدم من مكان إلى مكان آخر تغير هواؤه وتغير ماؤه حتى يكون أشبه بالحجر الصحي، حتى لا يدخل مكانا دون أن يتكيف وضعه على المكان الجديد. فنزل في بني عمرو بن عوف، وبعد ساعة واحدة من راحته في هذا المكان إذا بالرسول يقول لهم أين مسجدكم؟ بيقول للمسلمين في تلك القرية، قالوا لا مسجد لنا. قال إذن فلنبني لله تعالى مسجدا الآن يا رسول الله، الآن يا عباد الله. ثم قام وقاموا معه، فاختار منطقة وخطصها كأعظم مهندس إنشائي، وبدأ في التنفيذ. إذا حمل القوم لبنة حمل لبنتين، وإذا حملوا حجرا حمل حجرين، وما انتهى اليوم حتى ارتفع المسجد إلى منتصفه وأكمله في اليوم التالي، وهو المسجد الأول في الإسلام الذي أنشأه الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه نزل قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحب لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا المسجد هو مسجد قباء، وهو أول مسجد أنشئ في الإسلام. وظل الرسول في تلك المنطقة 3 أيام، وفي اليوم الرابع أخذ يستعد مع صاحبه أبي بكر وعامر بن فهيرة خادم أبي بكر للدخول إلى المدينة، لأن عبد الله بن أويكس المشرك أخذ أجره على ما وصل به الرسول صلى الله عليه وسلم على ما قام به ورجع. ولهذا الرجل أولنا معه وقفة، لأنه قد ضرب مثلا في الإباء والأمانة يعز نظير هذا المثل عند كثير ممن ينتسب إلى الإسلام ظاهرا. وبدأ الرسول يستعد لدخول المدينة المنورة بنور المصطفى صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل وكيف دخل وكيف استقبل وما هو أول شيء فعله الرسول عندما دخل إلى المدينة؟ نرجو الحديث عن ذلك نظرا لإطالة الوقت، شاكرا المولى جل وعلا لي ولكم، وأسأله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسن. ما الذي سيحدث لمن سيدفن إن كان من الصالحين أو من غير الصالحين؟ يقول إذا قبر الميت في القبر وانصرف أهله عنه وإنه ليسمع قرع نعالهم، أي وقع النعال على الأرض، يعني إذا الميت بيسمع وبيحس بيسمع الأصوات وبيعرف يميز بين الكلمات التي تأتي من خارج القبر. يقول رسول صلى الله عليه وسلم: فيأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه: من ربك؟ وما هو دينك؟ وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ أما المؤمن فيلهمه الله حجته ويلقنه إجابته فيقول: ربي الله وديني الإسلام، والرجل الذي بعث فينا هو محمد صلى الله عليه وسلم، آمنت به وصدقت برسالته. فيقول الملكان له: صدقت، انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة. ثم يفتح له طاقة إلى الجنة، ثم يملأ عليه القبر من خضر الجنة، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا، ثم يقول له الملكان: نم حتى يأذن الله. فيقول المؤمن من حلاوة ما يرى: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لأنه يعلم أن ما بعد قيام الساعة خير له مما هو فيه. وأما الآخر أي العاصي غير المؤمن فيأتيه الملكان فيقعدانه فيقولان له: من ربك؟ وما هو دينك؟ وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيتحير ويتلجلج ويقول: ها لا أدري لا أدري. فيضربانه بمقنعة من حديد ويقولان له: لا دريت ولا تليت، انظر إلى مقعدك من الجنة، قد أبدلك الله به مقعدا من النار. ثم يفتح له إلى جهنم، ثم يضرم القبر عليه نارا. فيقول العاصي والكافر من قسوة ما يرى: رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة، لأنه يعلم أن ما بعد قيام الساعة شر له مما هو فيه، وللقبر ضغطة على ابن آدم لا ينجو منها أحد، ولو نجا واحد لنجا سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن. فقالت عائشة: يا رسول الله، مذ حدثتني عن ضغطة القبر لا يهنأ لي طعام ولا منام؟ فيقول لها: يا عائشة لا تخافي، يا عائشة لا تخافين، أما ضغطته على المؤمن فكوضع الأم الشفيقة يدها على رأس ولدها يشكو صداعا، وأما ضغطته على الكافر فكوضع الصفوان على البيضة، أي الحجر الكبير على البيضة. ثم يقول الحبيب: القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. فلقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو في ختام صلاته دائما بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة النار، ومن شر فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. صلوا على النبي. فالأخ اللي احنا دفناه وحطناه في الأرض مسلم وابن حلال، بمجرد ما بيدفن بيتحول إلى الجنة إن كان من الصالحين، وطبعا في الجنة لم يحتاج للورد اللي احنا هنحطه ولا للشجرة اللي احنا هنزرعها، وإن كان هيروح الدار الأخرى أعاذنا الله تعالى منها إلى جهنم، والله لو زرعت له كل حدائق الدنيا لن تزيده إلا التهابا. إن كان واحد يقول: لما وضع الرسول صلى الله عليه وسلم على القبر جريدة من نخيل البلح؟ أخذ جريدة وشقها نصفين ووضع نصفا على قبر والنصف الآخر على القبر الآخر، وقال: لعلهما أن يستغفر لهما ما لم ييبتا، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ده لها قصة الحكاية دي. الرسول فعلا عمل كده في يوم من الأيام، مر على المقابر فنظر الى قبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى انه لكبير، اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله، واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. الرسول يقول انهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى انه لكبير، يعني ما يعذبان في امر كبير بالنسبة لهم، امر بسيط ممكن انهم يعملوه، الا ان الجزاء عليه كبير. اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله، يعني ما كانش بينظف نفسه لما بيقضي حاجته، كان بيتعجل يتبول ويسيب القطرات تنزل على رجليه على ملابسه دون ان يستنجي، لا ينتظر قليلا حتى يفرغ تلك القطرات التي يجب ان يفرغها الانسان بعد الماء المتوالي، تنزل قطرات يمكن تغيب دقيقتين او ثلاثة، اسمه الاستبراء. والرسول عليه الصلاة والسلام امرنا بهذا وقال تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه. والثاني بيقول عنه واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، والنميمة نقل الكلام من واحد الى اخر على جهة شتات، يلتهب القبر عليهما نارا. فاراد الرسول ببركة دعائه واكرامه ان يخفف الله عن هذين، فدعا لهما ووضع جريدة قسمها اثنين وقال لعل تلك الجريدة ان تستغفر ما لم تيبس. هل هذا الامر كان خاصا بهذين القبرين؟ قال بذلك بعض من العلماء. هل هو امر عام في امكاننا ان نصنع ذلك؟ طب الرسول علم ان القبرين بيعذبوا وانت بتعلم ان اهلك بيعذب، انا بعمل شجرة على ابي ولا على امي وانت عرفت انها بتعذب، عارف ان ابوك ولا القبر عليه نار. الرسول علم فصنع ذلك. اذا كشف الله عنك الحجاب فرأيت واحدا من الناس يعذب فاصنع له هذا الشيء اذا كان من المؤمنين، انما اذا كان من غير المؤمنين لا بنزرع عليه ولا بنترحم عليه ولا بندعو الله تعالى له. وخلاصة القول على الانسان ان يعمل من الاعمال ما يكرمه الله تعالى لاجلها بفضل منه ورحمة في القبر وبعد القبر، وعليه الا يتكل على واحد من الخلق، ان هيزرع لك هيعمل لك هيحط لك قطيفة في القبر هيفرشهولك يحط رائحة، كل تلك الاشياء لا قيمة لها كبيرة الا اذا عملت عملا صالحا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا. وهذا ما يجب علينا ان نفهمه، كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين، ما تتكلش على مخلوق ان يعمل لك شيء، خلي توكلك على مولاك، وعليك ان تفعل ما تحب ان تراه هناك ان شاء الله تعالى. السؤال الاخير يقول اخويا مسافر وله زوجة وولدين، فقال لي انا متكل على الله عليك ان انت تبقى تشوف حاجة زوجتي واولادي وتكرمهم وتفضلهم حاجتهم طول ما انا مسافر. فبيسأل وبيقول ماذا علي بالنسبة لزوجتي اخي، يعني ادخل عندها البيت عشان اشوف مثلا هم عاوزين ايه، واسلم عليها واقعد معاها والاعب عيال اخويا، ولا من الباب كده وانا واقف على الباب اسألهم عاوزين او مش عاوزين، ايه المطلوب مني شرعا؟ المطلوب منك شرعا اولا انك ما تقبلش ان واحد يقول لك انا متكل على الله وعليك. لو واحد يقول لك انا متكل على الله وعليك قل له عيب استحي، التوكل لا يكون الا على الله فقط، لان ربنا بيقول وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. ده المطلوب، ايه اللي متكل على الله وعليك؟ ده فيه البعض كمان بيقل ادب ويقول حاجة العم من كده شوية، بيقول انا متكل عليك وعلى الله، انا ما ليش الا انت وربنا، انت هنا وربنا فوق، كأنه انت يعني زيه بالضبط، انت وربنا متكل علي عليك وعلى. انا ما ليش الا انت، مش ده اللي بيقول؟ هذا الانسان اما ان يقول ذلك عن جهل فبنعلمه، عن نسيان بنذكره، عن غفلة بننبهه، واما ان يقول ذلك عن تعمد فيخشى على ايمانه من ذلك. لأن من جعل الله ندا في التوكل يعتبر غير مؤمن إيمان صحيح. إيه اللي تتكل علي وعلى الله؟ وأنا هعمل لك إيه؟ وأنا أملك لك إيه؟ لما أنت بتتكل على الله، أنا متكل على مين؟ لا يتوكل عبد على عبد، وإنما التوكل على الخالق فقط. فإن الله تعالى يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الكلام واضح؟ ما نقول ايه مثلا؟ عاوز اقول يعني ان انت يعني رجل بتفهم وتقدر تعمل شيء وتساعدني. اقول انا متكل على الله ثم عليك، بلاشي بالله تعالى ثم بك. ايه يعني ثم والواو؟ احنا هشتغل نحوي؟ هو انا سيبوه يا اخي، ما تخليني اتكلم كده كلام عادي، ما تبحبحها يعني. بلاش ان انت تضيق على الخلق. الله يضيق على اللي بيضيق على الناس، والله ايش ما بضيق عليه. ده انا بعلمك الادب مع مولاك، لان رسول الله عليه الصلاه والسلام غضب من واحد قال له: اذا شاء الله وشئت يا رسول الله غضب. قال: اجعلتني لله ندا وقد خلقك؟ ايه اذا شاء الله وشئت؟ قل ما شاء الله وحده. وده حقيقه. انما اذا شئت انت، اذا شاء الله وشئت معناه ان مشيئه الله متساويه بمشيئتي بالضبط. انا متكل على الله واخلي زوجتي واولادي في رعاية الله تعالى ثم في رعايتك. خد بالك منهم وأدي الواجب. مفروض عليك يا اخ بالنسبة لاخوك اللي مسافر ان انت ما تدخلش بيت اخوك ابدا الا اذا كان ولاد اخوك كبار اكبر من سن 10 سنوات، يقدروا يقعدوا معاك مع عمهم ويقوموا بالواجب، ويقدروا يكونوا الصيانة وحاجز لا للشك فيك ولا لسوء الظن بك، ولكن لوضع الأمور في نصابها وقطعا لدابر الشيطان ليوسوس به عنك وعنها. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يدخل على المرأة التي تحل له إلا إذا كان معها محرم، والمحرم لا يكون إلا ذكرا، يعني رجل، يعني ولدها، أخوها، أبوها، عمها، خالها، إنما أمها ما تكونش محرم، بنتها ما تكونش محرم، مع إنها بنت أخوك. فإذا أردت أن تدخل البيت، زوجة أخوك لا تفتح لك ولا تمد إيدها لك، وأنت اتق الله تعالى فلا تمد يدك إليها محرجا لها حتى لا تدفعها إلى أن تمد يدها إليك. وإذا كان هناك من كلام فليكن باللسان فقط، وإذا لم يكن هناك أحد في البيت فليكن الكلام من وراء الباب، ولا تدخل إلا إذا علمت أن ولد أخيك بالبيت أو والدك أو والدتك أو أي واحد ممكن إن هو يكون محرم من المحارم، قطعا لدابر الشيطان ومنعا لسوء الظن. من الذي قال ذلك؟ سيد الخلق، حيث يقول، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قيل: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. إيه الحمو وإيه الموت؟ الحمو أي أقرباء الزوج وأقرباء الزوجة يدخلون البيت في غفلة من أهله بعيدا عن المحارم، أي إن دخول ابن العم على بنت عمه وابن الخال على بنت خاله أو بنت خالته، طبعا بنت خالتك متزوجة واحد تاني أو بنت عمك أو بنت عمتك، أما تيجي تزور وزوجها مش موجود وما عندهاش اولاد، الناس هيقولوا ده قريب بيزور قريبته، فربما تعاموا قليلا او لا يفكرون فيما سيحدث. مما يشجع الدخول كثيرا ومما يشجع الشيطان على ان يلعب بك وبها، فيحدث من الامور ما يخرب البيت كما يخرب الموت البيت. ولذلك الرسول بيقول: الحم الموت، أي إنما يفعله كثرة دخول الأحماء إلى البيوت كما يفعل الموت في البيوت إذا دخل فيها وقرأها. أو المعنى الحم الموت، لأن تذوق الموت اولى من ان تنفرد بزوجة تحل لك، فانك لا تضمن لعب الشيطان بك. فان الرسول يقول ما خلا رجل بامرأة الا وكان الشيطان ثالثهما. وفي حديث عن الرسول ما خلا رجل بامرأة الا وحسنه في عينها وحسنها في عينه حتى ولو كانت دابة. والمعروف ان لكل ساقطة في الحي لاقطة، واللي عاوز يعرف ان كانت نفسه بتلعب ولا ما بتلعبش بلاش انت تدخل على امرأة ولا غيره، ابعد قدام التلفزيون مع انه جهاد. لما بتشوف واحدة حلوة قدامك على التلفزيون ايه اللي بيحصل؟ دماغك بيلعب وبتفكر وبتعمل مقارنة بين اللي انت شايفه وبين شيخ الغفر اللي عندك في البيت، بين التعبانة اللي ربنا سلم فيها زي ما بيقول. بتقول نفسي بقى انت ليه ربنا ما اكرمنيش بغزال مثل ده، وتقعد تشيل تحسب وتشيل وتحط رضا مثل زوجتك مثل انت ما بتشوف وبتقارن زوجتك. كذلك لما بتشوف واحد مقتول العضلات من اللي بيلعبوا المصارعة اللي هم التيران الآدمية دي، وتشوف واحد ما شاء الله صحة وعافية، تقوم تنظر لصاحبنا اللي عندها التعبان الغلبان وتعمل مقارنة في غير صالحك بالتأكيد. وكما يطرح رأسك في المقارنة بين الجميلة التي تراها صورة أو حقيقة وبين زوجتك، كذلك تفعل زوجتك وتفعل ابنتك وتفعل أختك. فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، وصدق الحبيب حيث يقول وهو الصادق المصدوق في كل ما يقول، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وحقيقة ليس كلام الرسول في تلك الموضوعات إلا من باب الاحتياط التام وبعد النظر حتى لا نقع في الخطر فنندم. والله الذي لا إله إلا هو، إنك لو جلست مع أخيك وإن زوجتك وزوجة أخيك يجلسان معا وتنظر وهي تنظر، فإنك لا محالة ستقارن بين زوجتك وزوجة أخيك، وستقارن زوجة أخيك بينها بينك وبين زوجها، ولن تكون المقارنة غالبا في صالح أحدكما أو إحداهما، وإنما سيكون الإيمان فقط هو الحاجز الحصين الذي يمنع لعب الشيطان بالإنسان. فإياك أن تقول أنا قوي الإيمان ما يهمني حتى لو نمت بجانب زوجة أخويا، والله ما يتحرك في شيء، والله كذاب ابن كذاب، سيضحك عليك وسيأخذ بقرنيك وستقع، وخاصة إذا كنت مبتلا ببعض الأشياء. إياك أن تتحدى أمر لله تعالى أو أمر للرسول. إذا قال الرسول ابتعد فابتعد، فإن الله أعلم بك منك ويعرف ما فيك ومطلع على خطاياك. فاحذر أن تخالف لله تعالى أمرا. فإذا قال الله تعالى هنا وقف، هنا وأقف. وإذا قال إياكم والدخول فإياي والدخول، لأن الله تعالى لا يأمر إلا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ولا ينهى إلا عن الفحشاء والبغي. وهذا وعظ من الله تعالى لنا وتعليم. شكر الله تعالى لكم وبارك الله تعالى فيكم وجمعنا على الخير دائما. اتجهوا إلى الله تعالى وأنتم على يقين من الإجابة، وسلوا الله الرحمة والتوفيق. اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم امنحنا هداك، اللهم اجعلنا ممن أطاعك واتقاك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأطاك. اللهم اكتب لنا التوفيق في كل طريق، اللهم جنبنا غدر العدو وكيد الصديق. اللهم لا تحوجنا لأحد من خلقك يا رحمن يا رحيم. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة بسترك الجميل. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه يا أكرم المكرمين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح فساد قلوبنا وأصلح ولاة أمورنا واجعلنا صالحين مصلحين بمنك وكرمك يا أكرم المكرمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رحمن يا رحيم. اللهم آمين. والله الموفق والله المعين وفوق كل ذي علم عليم والله أعلم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون.